الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 47 من الوابل الصيب، الفصل 44 في ذكر النكاح والتهنئة به وذكر الدخول بالزوجة. قال عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة النكاح: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية زيادة: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: إن الله كان عليما عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله كتاب في خطبة الحاجة، ويؤتى بها في خطبة الجمعة وفي خطبة النكاح وفي جميع الخطب، فهي من أحسن الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو حديث عظيم، بارك الله لك أي في زوجك، وبارك عليك أي بارك لها فيك، وجمع بينكما في خير، دعاء عظيم إذا استجابه الله. والله نفرح مثل هذا الدعاء، إذا بارك الله في نفسك وبارك في زوجك وبارك في أبنائك وجمع بينكما في خير، نلت السعادة الدنيوية، وهي إن شاء الله من أسباب السعادة الأخروية. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. حديث عظيم. الحديث الأول فيه ضعف ويحسنه بعض أهل العلم. قال: الفصل 45 في الذكر عند الولادة والذكر عند والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله عنها لما قرب ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيها فتقرأ عليها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيتين، وتعوذاها بالمعوذتين. هذا لا يثبت. رواه ابن السني وفيه موسى بن محمد بن عطاء كذاب، وعيسى بن إبراهيم متروك، وبقي ابن الوليد مدلس. قال: وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو ضعيف. في سنده عاصم بن عبيد الله. قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن معين. وفي الباب عن ابن عباس وسنده ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمرو بن سيف. قال البخاري: كذاب، فلا يصلح أن يكون شاهدا لشدة ضعفه. ويذكر عن الحسين بن علي، هذا صدره بصيغة التمريض، وصيغة التمريض عند العلماء تدل على الضعف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. في سنده تالف وواه، يحيى بن العلاء الرازي تركه الدارقطني، وكذبه أحمد ووكيع، ومروان بن سالم تركه الدارقطني، وأنكر حديثه البخاري ومسلم وأبو حاتم، وطلحة بن عبيد الله مجهول. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويبرك عليهم ويدعو لهم بالبركة ويحنكهم. هذا ثابت في الصحيحين. فلا بأس إذا ولد للإنسان مولود أن تقول له: بارك الله لك في مولودك، أو أصلحه الله، أو ما شئت، أو حتى ما جاء عن الحسن. ويقول رواه أبو داود الأول وهو في الصحيحين: بارك الله لك في المولود، يعني لا بأس، دعاء مجرد. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إلا أنه كان يدعو بالبركة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود ومسابعه، ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي حديث حسن غريب. في سنده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنه هو في الشاهد عن سمرة، نعم أمر بالتسمية يوم السابع ويعق عنه ويبعد عنه الأذى، وأما الصدقة فلا يثبت فيها شيء بوزن شعره. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم بن أبي موسى، وعبد الله بن أبي طلحة، والمنذر بن أبي أسيد قريبا من ولادتهم، أي أن التسمية يوم السابع جائزة والتسمية قبلها جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. ويجوز أن يسمى أيضا في بطن أمه، إذا ولد مولود فإن شاء الله نسميه فلان، وإذا ولدت بنت إن شاء الله نسميها فلانة، هكذا تجد الآباء والأمهات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسماء إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، ذكره أبو داود. في سنده عبد الله بن أبي زكريا الراوي عن أبي الدرداء قال أبو حاتم لم يسمع من أبي الدرداء، وكذا قال البيهقي والمزي في التهذيب. قال أبو زرع لا أعلم عبد الله بن أبي زكريا لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إحسان الأسماء فلها شواهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية بنت عمر إلى جميلة بنت عمر، وغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم العاصي إلى الأسود، وغير اسم ماذا ابن نهيك إلى بشير بن الخصاصة، بشير كان اسمه نهيك، وغير إلى زرعة وزيد الخير، كثير من الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. لكن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما سمى بغير هذه الأسماء، ومع ذلك لا بأس بالتعبيد لله عز وجل، وإلا كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث ضعيف فيه الإعضال، لأن أبا حاتم رجح أن أبا وهب هو صاحب مكحول وهو دون التابعين، وعقيل بن شبيب قال الذهبي لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. قال وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أسرم إلى زرعة، وسمى حربا سلمى، وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. هذا كله بعضه لا يثبت وبعضه قد ثبت. قال الفصل السادس والأربعون في صياح الديكة والنهيق والنباح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قد جاء مقيد بأن هذا السماع إذا كان بالليل، وإذا استعاذ الإنسان بالليل والنهار فحسن. وهل كل نهيق للحمار يرى الشيطان؟ لا يلزم، لا يلزم، لكن لا سيما بالليل ترى الشياطين وهي تذهب وتأتي، وهكذا صياح الديك لا سيما في النصف الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل حين تتنزل الملائكة. فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، رواه أبو داود. سبحان الله يا أخوة، لما يؤذن للصلاة لا سيما صلاة الفجر الكلاب تصيح، والله لا سيما لما كنا في دماج وهنا أخرج أحيانا وهن حول المسجد يصحن، فهذه كلاب مسعورة ممسوسة، إما أن تكون الكلاب في أصلها شياطين وإما أن تكون مسكونة بالشيطان فيصيح الشيطان حتى لا يسمع التأذين. في سند محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند بعضهم. قال: الفصل 47 في الذكر الذي يطفأ به الحريق. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. هذا حديث ضعيف في سنده القاسم بن عبد الله بن عمر، قال أحمد: كان يكذب. قال: غير متروك مثل هذا، الكذب فيه صراح. قال: الفصل 48 في كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ذلك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وفيه ضعف، ولكن يشهد له حديث عائشة. وقد خرج الشيخ مقبل رحمه الله جملة من هذه الأحاديث، وبعضها رده إلى حديث معلّى ظاهرها الصحة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن. في سنده خالد بن أبي عمران لم يسمع من ابن عمر، وعبيد الله بن زحر ضعفه أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء، واختلف على عبيد الله بن زحر فيه. قال: الفصل 49 فيما يقال ويفعل عند الغضب. الغضب مفسد للإنسان، مذهب لكثير من بركاته، سبب لكثير من الشرور، حتى قال ذلك الصحابي: فنظرت فإذا الغضب حوى ذلك كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قاوصاه: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. أعجبتني كلمة سمعتها من بعض المسؤولين الذي قد مات لكنه عاشر الناس، قال: إذا جاءتك كلمة فلا تستعجل، يعني في شيء أخرها لمدة ساعة أو لمدة ساعتين، ثم بعد ذلك انظر فيها. وفعلا كم من كلمة تغضبك، امسك نفسك ساعة، إن جئت بعد الساعة وما زلت على حالك، وإلا فستجد نفسك في الغالب إذا كنت حليما قد نظرت في عواقبها وفي مداخلها ومخارجها، وأن الأمر لا يتحمل كل هذا. قال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالغضب من نزغات الشيطان. وقال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان استبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. وعن عطية بن عروة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود. في سنده عروة وأبوه مجهولان، وفي الباب عن الحسن مرسلا. وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع. رواه أبو داود مرسلا. وأبو حرب بن أبي الأسود لم يسمع من أبي ذر. نكتفي الليلة بهذا، وإن شاء الله يحصل خير.